الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فمع الدرس الثالث من تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت تكلمت معكم في الدرس الماضي عن الطريقة الأولى، وهي تخريج الحديث من خلال معرفة أحد رواة السند، ولا زال الكلام جاريا في هذه الطريقة، نسأل الله السداد والتوفيق. هذه الطريقة إخواني الكرام، بحسب السند قسمناها إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول هو أعلى السند، وهو من يروي الحديث مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي غالب الأحيان والأحوال يكون الصحابي، وفي بعضها يكون التابعي، وعلى النادر يكون تبع التابعين. ثم القسم الثاني هو بداية السند، وهو شيخ المصنف. ثم القسم الثالث ما بينهما، وهو وسط السند. فكيف نخرج الحديث من خلال معرفتنا للصحابي؟ فلو أن حديثا روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وطلب منك وقيل لك خرج الحديث من خلال معرفتك لهذا الاسم الكريم، فإن أمامي حلولا عديدة، وقسمنا الكتب إلى أربعة أقسام. المسانيد أولها وتكلمنا عنها، والمعاجم ثانيها وتكلمنا عنها، وبقي الحديث عن بقيتها، ونبدأ بكتب الأطراف. ما هي كتب الأطراف؟ كتب الأطراف نوع من كتب الحديث يذكر فيها المصنف أحاديث الصحابي في مكان واحد كالمسانيد، لكنها تختلف عن المسانيد وعن المعاجم بأمور. فما هي أوجه الاختلاف بين كتب الأطراف وبين المسانيد والمعاجم؟ أول أمر أن المسانيد والمعاجم كانت تذكر السند كاملا والمتن كاملا، بينما كتب الأطراف كانت تقتصر على طرف السند من جهة الصحابي والتابعي وطرف المتن في بدايته. فلو أن حديثا رواه أبو هريرة رضي الله عنه ويرويه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب، فأين يضعه صاحب الأطراف؟ يأتي إلى حديث أبي هريرة فيضعه في مسند أبي هريرة كما يفعل صاحب المسند ويفعل صاحب المعجم، ولكنه لا يذكر من حديث أبي هريرة إلا الطرف من السند والطرف من المتن، فيأتي إلى حديث أبي هريرة فيجعله أصلا، ثم يقسم تلاميذ أبي هريرة على حروف المعجم فيوزعهم، فيأتي بحديث محمد بن سيرين ويجمع أحاديثه وحدها، ويأتي إلى حديث سعيد بن المسيب ويجعل حديثه وحدها وهلم جرا، فيقسم أحاديث الصحابي الواحد بحسب من رواه عنه من التابعين، ثم وهذا فرق ثان، المسانيد والمعاجم لم تخرج الحديث، ولكن كتب الأطراف في الحقيقة هي كتب تخريج، فإذا جاء إلى حديث، أي صاحب الأطراف جاء إلى كتاب، إلى حديث من حديث أبي هريرة مثلا، فيضعه تحت حديث سعيد بن المسيب ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ثم يسوق جميع الأحاديث التي توجد في شرطه من الكتب كما سيأتي شرح ذلك إن شاء الله آنفا، ثم بجانبه يخرج فيقول خاء ميم دال هاء، أي هذا الحديث موجود عند البخاري وعند مسلم وعند أبي داود وعند ابن ماجه وهكذا، فيفيدني في تخريج الحديث، وهذا لا يوجد في المسانيد ولا يوجد في المعاجم، فهذه فروق إخوتي الكرام واضحة ظاهرة بين الأطراف ككتب وبين المسانيد والمعاجم كتأليفات. ومن أشهر كتب الأطراف إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، جمع فيه أطراف 11 كتابا، وإنما قال العشرة لأنه قد أدخل صحيح ابن خزيمة وهو مفقود غالبه، فلم يعده من العشرة وإن كان ذكره، والعشرة المراد بها هنا موطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد وسنن الدارمي وصحيح ابن خزيمة ومنتقى ابن الجارود وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم ومستخرج أبي عوانة وشرح معاني الآثار للطحاوي وسنن الدارقطني، وليس مطلوبا منكم أن تحفظوها ولكن للاطلاع عليها. جاء إلى هذه الكتب، جاء الحافظ رحمه الله إلى هذه الكتب التي ذكرناها آنفا، فأخذ أحاديثها ووزعها على الصحابة أي كمسانيد، ثم وزع حديث الصحابي الواحد بحسب من رواه عنه من التابعين، وخرجها وذكر إلى من تذهب هذه الأحاديث أي إلى مالك أو مسند الشافعي أو نحو ذلك. وللفائدة، هل الشافعي له مسند؟ الشافعي للفائدة واستفيد، الشافعي رحمه الله لم يؤلف مسندا. طب كيف يقال مسند الشافعي؟ مسند الشافعي هي الأحاديث التي توجد في كتاب الأم. جاء أبو العباس السراج أحد تلاميذ الشافعي الكبار فأخرج أحاديث الأم التي أسندها الشافعي في كتابه هذا، ثم جاء ووزعها على الصحابة فسمي بمسند الشافعي، والشافعي لم يؤلف مسندا. هناك كتاب آخر في الأطراف وهو ذخائر المواريث للنابلسي، وهناك أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر المقدسي وغير ذلك. ولكن الذي يهمنا ويعنينا في دراستنا هو كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، فهو أهم كتاب يرجع إليه في هذا الباب. فإذا أردت أيها الحبيب أن ترجع إلى هذا الفن فعليك بهذا الكتاب، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي رحمه الله، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. هذا الكتاب يا إخوة كتاب سهل ميسور جدا، والرجوع إليه سهل 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 سهل. الأطراف التي وضعها الكتب الستة، وبالمناسبة ننبه إخوتي الكرام، وإن كان البعض يعلم ما أقول ولكنها للفائدة إن شاء الله. حينما يقول العلماء أخرجه الستة ماذا يعنون؟ يعنون البخاري ومسلم والنسائي وأبا داود، ويعنون الترمذي، ويعنون ابن ماجه. طيب إذا قالوا أخرجه السبعة يضيفون إليهم أحمد في المسند، إذا قالوا أخرجه الأربعة أصحاب السنن دون البخاري ودون مسلم، إذا قالوا أخرجه الخمسة للعلماء منهجان، فمنهم من يقول أخرجه الخمسة ويقصد السنن الأربع مع مسند الإمام أحمد، ومنهم من يقصد الكتب الستة خلا ابن ماجه، فأحيانا يقصدون الأول وأحيانا يقصدون الثاني. إذا قيل أخرجه الثلاثة فهو أبو داود والنسائي والترمذي، فيخرج من ذلك ابن ماجه. إذا قيل أخرجه الشيخان معروف البخاري ومسلم. فهذه مصطلحات ينبغي أن نعرفها في فن التخريج. المزي رحمه الله نسبة إلى المزة، منطقة وقرية قريبة في ضواحي دمشق لا زالت حتى الآن. أدخل في كتابه الكتب الستة وبعض اللواحق من الكتب الستة، كمقدمة مسلم والمراسيل لأبي داود والعلل للترمذي وكذا الشمائل له وعمل اليوم والليلة للنسائي، وبلغت أحاديثه 19,626. ما الهدف من تأليف المزي هذا الكتاب؟ أولا، جمع أحاديث الكتب الستة في مكان واحد ولواحقها. ثانيا، الدلالة على أماكن وجودها بتخريجها، كأن يقول أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه كذا في مكان واحد، ولذا فهو مفيد جدا. وثالثا، بيان أسانيد كل حديث من الكتب المذكورة، فهو بعد أن يذكر الطرف من المتن وقبله الطرف من السند يأتي ويشير إلى باقي الأسانيد، ومن يرجع إليه يعرف. رتبه كما ذكرنا على مسانيد الصحابة، وراعى فيه حروف المعجم، ولكنه ابتدأ بالعشرة المبشرين بالجنة كما فعلت المعاجم وقبلها المسانيد، ثم رتب حديث الصحابي الواحد كأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضوان الله عليهم، رتبهم على أسماء التابعين ومن روى عنهم منهم، وأدخل بعض المصادر الأخرى ورمز لها بحرف زاي، أي ما زاده المصنف على هذه الكتب. وهذا الكتاب كما قلت لكم يا إخوة، من يرجع إليه فإنه ميسور، ولكن الفائدة لا تكمل منه إلا أن تعرف اسم الصحابي ومن رواه عنه من التابعين، فاقتصارك على معرفة اسم الصحابي فحسب لا تستطيع أن تستفيد من هذا الكتاب، بل لا بد إذا أردت أن تستفيد من هذا الكتاب أي تحفة الأشراف أن تعرف اسم الصحابي ومن رواه عنه من التابعين حتى تكمل لك الفائدة. النوع الرابع من الكتب والتي من خلالها نستطيع أن نخرج الحديث من خلال معرفتنا لاسم الصحابي هي الكتب الجامعة للمسانيد والسنن. الكتب الجامعة للمسانيد والسنن، وأبرز مثال عليها الكتاب الضخم الكبير الذي هو جامع المسانيد والسنن للحافظ ابن كثير، وسماه أيضا بالمسند الكبير، رتبه على أسماء الصحابة قدم أسماء الصحابة المسمين كعبد الله بن عباس ونحو ذلك، ثم الكنى منهم، ثم الأبناء، ثم المبهمات، ثم النساء. وقد جمع ابن كثير في كتابه هذا الكتب الستة. ما هي الكتب الستة؟ هما البخاري ومسلم والسنن الأربع. فجمع ابن كثير في كتابه هذا الكتب الستة ومسند أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى، وكلها سبق الحديث عنها، والمعجم الكبير للطبراني، وسبق أن ذكرنا وتكلمنا عنه. كيف قسم ابن كثير الأحاديث في كتابه؟ قسمها على أسماء الصحابة. بماذا يختلف كتاب ابن كثير بهذا عن كتاب المزي؟ كتاب ابن كثير جاء وذكر السند كاملا والمتن كاملا، ذكر السند كاملا والمتن كاملا، ويبدأ بمسند أحمد، ثم بعد أن يبدأ به يشير من أخرجه من أهل العلم إن كان مكررا، ولا يكرر الحديث، لكنه يذكر السند كاملا والمتن كاملا. فلو أن حديثا رواه ابن عمر ورواه عنه سالم ابنه، فإنه يأتي ويضع الحديث تحت هذا الباب في حديث ابن عمر من رواية سالم ابنه، وهلم جر، فيذكر متنا واحدا ثم بعد ذلك وسندا كاملا، ثم يخرج الحديث في بقية المصادر التي ذكرناها، وهي الكتب الستة ومسند أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى ومعجم الطبراني الكبير. يقع هذا الكتاب في 35 مجلدا، ضخم. نلخص ما أخذناه إخوة الكرام. إذا أردنا أن نخرج الحديث من خلال معرفة اسم الصحابي، فما هي الكتب التي تخدمنا في هذا الباب؟ أولا المسانيد، ثانيا المعاجم، ثالثا كتب الأطراف، رابعا الكتب الجامعة بين السنن والمسانيد، ومثالها كتاب واحد هو كتاب ابن كثير. فإذا كان الراوي الأعلى هو التابعي، كأن يقول التابعي كسعيد بن المسيب رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سند مرسل. ما معنى السند المرسل؟ هو الذي يرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم قد يعرف المرسل فيقول ما سقط منه الصحابي، وهذا خطأ، لأننا لو ضمننا أن الساقط من السند هو الصحابي لما أصبح إشكال في حكم المرسل، ولكان الحديث المرسل صحيحا. ولكن الخوف من أن يسقط مع الصحابي تابعي، بل أكثر، كان الخوف حين ذاك من الحديث المرسل. وحينما تأخذون علوم الحديث ومصطلح الحديث يشرح لكم هذا الباب بالتفصيل إن شاء الله. ما هي الكتب؟ سؤال: ما هي الكتب التي نستطيع أن نخرج من خلالها الحديث إن كان مرسلا؟ عندي حديث مرسل، كيف أستطيع أن أخرجه وأن أرجع إلى أصله؟ عن طريق نوعين من الكتب أو نوعين من المصنفات. أولها كتب المراسيل، النوع الأول من الكتب كتب المراسيل، ومن أشهرها كتاب المراسيل لابن أبي حاتم الرازي، وكتاب جامع التحصيل لأحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين العلائي. كيف صنف كتابيهما؟ جاء إلى من أرسل الحديث فوضع الحديث تحته. فمثلا إذا أردت أن تخرج حديثا من مراسيل سعيد بن المسيب أو محمد بن سيرين أو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، فأين تذهب؟ تذهب إلى اسم من أرسل من هؤلاء التابعين فتبحث تحته، وفي الغالب تجده. فأحاديث سعيد التي أرسلها جميعا موجودة في مكان واحد، والأحاديث التي أرسلها الزهري موجودة في مكان واحد، وهلم جرى. ورتبه على حروف المعجم، أي رتب أسماء التابعين الذين أرسلوا الحديث على حروف المعجم، وفي ذلك سهولة كبرى للرجوع إلى هذه المرسلات. إذن ما هو النوع الأول للرجوع إلى الأحاديث المرسلة؟ هي الكتب التي ألفت في المراسيل. النوع الثاني، وإن لم يكن مؤلفا بذاته لكنه يفيدنا، هي الفهارس، التي الفهارس التي وضعها العلماء على بعض الكتب التي ذكرت المراسيل كثيرا، كفهارس التمهيد لابن عبد البر، وفهارس المصنفات وهي تكثر فيها المراسيل. فكتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني أو كتاب المصنف لابن أبي شيبة، في آخر الكتاب فيه رش أفرد الأحاديث المرسلة في مكان واحد، فأنت تستعين بالفهارس لترى أين يوجد هذا الحديث في مثل هذه الكتب. إذن عندي نوعان، ما هما؟ كتب المراسيل وفهارس المراسيل. بهذا ننتهي إخوتي الكرام من تخريج الحديث عن طريق الراوي الأعلى. فكيف نستطيع أن نخرج الحديث من خلال معرفتنا لأحد رواة السند، وهم من بين شيخ المصنف ومن بين الصحابي، وذكرت لكم مثالا على ذلك وأعيده. قال البخاري في كتاب الإيمان: حدثنا الحكم بن نافع وهو أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري، قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. هذا السند نقسمه إلى ثلاثة أقسام. الراوي الأعلى هنا من هو؟ سعد بن أبي وقاص. وبداية السند من هو؟ الحكم بن نافع وهو أبو اليمان، وما بينهما هو القسم الذي نتكلم عنه الآن، وهو الذي لا بد أن ننتبه له، وفيه من الفائدة إن شاء الله النفع الطيب. فما هي؟ سؤال. ما هي الكتب التي نستطيع أن نخرج الحديث من خلال معرفتنا للزهري مثلا، أو لعامر بن سعد مثلا، أو لشعيب بن أبي حمزة مثلا؟ هناك نوعان من الكتب. أولها الأجزاء الحديثية، والجزء الحديثي ينقسم إلى أقسام، أشهرها قسمان. من الأجزاء الحديثية إخواني من جاء إلى مسألة فقهية فعالجها، كالبخاري في جزء القراءة، فهذا جزء حديثي، وككتب ابن أبي الدنيا ككتاب الأهوال وكتاب التمني وكتاب الهواتف وغيرها، فهذه أجزاء حديثية تتعلق بموضوعات سواء كانت فقهية أو غير ذلك. وهذا النوع لا يعنينا هنا، وإنما يعني لي النوع الثاني من الأجزاء الحديثية، وهو الجزء الحديثي الذي يختص براو بعينه، حيث يجمع المحدث الأحاديث التي رواها راو معين في مكان واحد. وأبرز مثال على ذلك ما يسمى بالجعديات، أحاديث علي بن الجعد. وأحيانا قد تكون لراو مشهور كشعبة ونحو ذلك، فهذا أيضا إخوتي الكرام أستفيد حينما آتي إلى علي بن الجعد وقد أكثر من الرواية عن شعبة، فأبحث هناك وأجده. وككتاب جزء ابن عرفة، فكل هذه من الكتب التي تعينني في تخريج الحديث، ولكنها ولا أخفي عليكم طريقة لا يلجأ إليها إلا في الاضطرار، فلا نلجأ إلى التخريج بهذه الطريقة إلا مضطرين، وحينما تتعسر علينا الطرق الأخرى. وأما إذا تيسرت الطرق السهلة فلا نلجأ إلى هذه الطريقة، وإنما شرحناها لنبين لكم ونوضح، والعلم بالشيء خير من الجهل به. النوع الثاني من الكتب غير الأجزاء هي كتب الرجال. كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل. وهؤلاء كانوا يذكرون في تراجمهم حينما يأتون إلى ترجمة راو من الرواة يذكرون حديثا من حديثه مستغربا، وأحيانا يزيدون عن ذلك. فما هي أنواعها؟ ما هي أنواع كتب الحديث؟ الكتب في الرجال وفي الجرح والتعديل تتنوع، فمنها تواريخ البلدان كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ أصبهان لأبي الشيخ، وتاريخ دمشق لابن عساكر إلى غير ذلك، وتاريخ مصر لابن يونس. وهذه تسمى بتواريخ البلدان الخاصة، أي التي تخص مدينة أو بلدا بعينه، وهناك تواريخ البلدان العامة وليس يعنينا هنا. النوع الثاني من كتب الرجال والجرح والتعديل كتب الطبقات والوفيات كطبقات ابن سعد وتذكرة الحفاظ وتاريخ الإسلام، وكلاهما للذهبي، وأيضا سير أعلام النبلاء كذلك للذهبي وهلم جر. من الكتب الأخرى التي تعتني بهذا النوع من الكتب كتب الكنى، كالكنى للدولابي، وكذلك كتب الألقاب والأنساب ككتاب الأنساب للسمعاني. ولا شك فيما أظن أنكم تفرقون بين الكنية والنسب واللقب. كتب التراجم العامة هذا نوع آخر، فما هي كتب التراجم العامة؟ هي الكتب التي هدفت إلى استقصاء رواة الحديث دون النظر إلى بلدانهم أو إلى حالهم في الضعف أو الثقة. وأبرز كتابين في هذا النوع كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. هناك نوع آخر من الكتب وهو كتب الثقات، والتي اختصت بذكر الثقات من الرواة فحسب بحسب ظنهم أو ما توصلوا إليه. وأشهر ذلك كتاب الثقات لابن حبان، وهناك كتاب الثقات للعجلي، وكذا لابن شاهين وغير ذلك. يقابل كتب الثقات كتب الضعفاء كالضعفاء الكبير للعقيلي، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، وكتاب المجروحين لابن حبان وهلم جر. ففي ثنايا هذه الكتب قد نجد بعض الأحاديث التي يسندها صاحب الكتاب لصاحب الترجمة، فنستفيد من ذلك الحكم ونستفيد التخريج. من الكتب الأخرى كتب اختصت بمصنفات معينة. وأشهر ذلك كتاب الكمال في أسماء الرجال للمقدسي، ولكن هذا الكتاب مفقود، وما يوجد منه هو تهذيبه وما نتج عنه من كتب. فجاء الإمام المزي صاحب تحفة الأشراف فهذب كتاب الكمال وسماه تهذيب الكمال، وهو مطبوع في بعض طبعاته في 35 مجلدا. جاء الإمام الذهبي إلى كتاب تهذيب الكمال فهذبه فسماه تذهيب تهذيب الكمال. وأيضا هذبه في كتاب آخر سماه الكاشف، ولكنه اختصر كثيرا في ذلك. والحافظ ابن حجر جاء إلى تهذيب الكمال فاختصره وسماه تهذيب الكمال، ويلخص بقولك تهذيب التهذيب. ثم جاء ولخص، ولا أقول اختصر، ولخص كلام العلماء على الرواة في كتاب التهذيب ووضعه في عبارات مختصرة ضيقة وسماه تقريب تهذيب تهذيب الكمال، ويلخص بقولك تقريب التهذيب. فهذه كلها كتب خرجت من رحم الكتاب الأول، والذي هو كتاب الكمال في أسماء الرجال. ذكر فيه الكتب الستة، رجال الكتب الستة وما تعلق بهم من رجال. وآخر شيء حتى ننتهي من الطريقة الأولى، كيف نستطيع أن نستخرج الحديث من خلال معرفتنا لشيخ المصنف وهو بداية السند؟ ما هي الكتب التي تعينني في تخريج الحديث من خلال معرفتي لشيخ المصنف كالحكم بن نافع فيما سبق؟ يفيدني في ذلك نوعان من الكتب يتشابهان ويختلفان. كتب المعاجم وكتب المشيخات. المعاجم كمعجم الطبراني الأوسط ومعجم الطبراني الصغير، جاء الطبراني إلى مشايخه فجمعهم على حروف المعجم. الطبراني لهم 1000 شيخ وأكثر، فجمعهم على حروف المعجم ثم ذكر وانتقى بعض مرويات هؤلاء الشيوخ، فأكثر منهم في المعجم الأوسط وأقل منهم في المعجم الصغير. فأنا بمعرفتي لشيخ المصنف أستطيع أن أذهب إلى كتاب المعجم الكبير، المعجم الأوسط أو المعجم الصغير. وهناك المشيخات، كتب المشيخات كمشيخة ابن الجوزي ومشيخة بدر الدين ابن جماعة ومعجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي ومعجم شيوخ الإسماعيلي وغير ذلك من كتب المشيخات والمعاجم. والفرق بينهما يسير، هما جميعا في ترتيب واحد على حروف المعجم على ترتيب الشيوخ، ولكن الفرق بينها أن كتب الشيوخ كانوا يذكرون بعض القصص والأحداث وبعض السماعات التي هي خارج نطاق الحديث، فيزيدون من بعض القصص والأحداث وبعض الكتب كالثبت والبرنامج وغير ذلك من الكتب التي ذكرها أهل العلم في سماع التلميذ من شيخه أو كتب الأمالي ونحوها. وهناك أمثلة على معجم شيوخ الإسماعيلي والمعجم الأوسط للطبراني، نسأل الله العظيم أن ييسر الخير حيث كان. ونبتدئ إن شاء الله في درسنا القادم بالطريقة الثانية، وهي تخريج الحديث عن طريق معرفة أول لفظة في الحديث، وهي من أيسر الطرق، وستجدون فرقا بين الطريقتين. وأنا أجزم يقينا، أجزم على يقين أنني أتعبتكم بكثرة أسماء الكتب والتوزيعات، ولكن هذا الكتاب قد لخصته في 4 ورقات على شكل جدول، في نهاية الدورة سأعطيكم إياها، من خلالها ستستوعبون إن شاء الله هذه التوزيعات وهذه التشعبات. نسأل الله الخير للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.